بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نعود إلى حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب الأحكام من صحيح البخاري. توقفنا فترة ليست بالقصيرة، لكن نعود في موضع وقفنا عنده تحت باب موعظة الإمام للخصوم. وهذا الباب يدخل تحت أبواب القضاء، ومعلوم أن باب القضاء في الإسلام حكم شرعي ثابت وباب فقهي معروف عند العلماء، بل لا ترى كتابا فقهيا إلا ويضع أحكاما للقضاء. فحكم القاضي والمقضي عليه والقضاء أحكام شرعية ثابتة. والبخاري يبدأ الآن في ذكر بعض القضايا المتعلقة بالقضاء. قبل الدخول في الحديث، نحب أن نقدم مقدمة مختصرة عن القضاء في الإسلام حتى نبين أن قضية الإسلام قضية شاملة للدين والدنيا. يعني إذن الإسلام عنده أحكام قضائية في معايش الناس، وهذا متعلق بالحياة، بالمعاملات، بالمناكحات، بالمشاكل، بالقضايا. فكيف يفصل الإسلام بأحكامه وتشريعاته وقوانينه عن الحياة والواقع وعندنا كتاب القضاء؟ بل تعيين القاضي في الأمة واجب كفائي، لابد في أمة الإسلام أن يعين لها القضاء، كما أنه من الواجبات تعيين الولاة. من متممات الولاية وجود القاضي، لأنه بيقوم بعمل في تنظيم الأحكام والمعاملات بين الناس المستقى من الشريعة. فلذلك وجود القاضي واجب. يعني دولة إسلامية ليس فيها قاض تأثم كلها أو يأثم من منع من ولايته، لأنه لا بد من وجوده. والمشروعية ثابتة في الكتاب والسنة. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. جعلناك خليفة في الأرض فاحكم، فمنفعش يترك هذا الحكم إلى غيره. قال تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. أمره بالحكم بين الناس في القضايا المنازع عليها. إذا كان نزاع في أرض، نزاع في زرع، ولو رجعنا لكل قضايا المعيشة سترى فيها حكما شرعيا. واحد في الصحابة تنازع مع صحابي آخر في سقي الزرع، دي قضية دينية ولا قضية دنيوية؟ دنيوية. اختصم الزبير وأنصاري في شراج الحرة، مين اللي يسقي الأول؟ قضية هيت من قضايا الحياة. الرسول عمل ايه؟ حكم، قال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. عشان انت جنب المية، بإذن الترتيب التسلسلي أن تزرع أولا أو تسقي أولا، لما تخلص خلص بعد كده افتح المجاري، افتح المية على الجار. دي قضية. في قضية الزراعة حكم. في قضايا الديون، النهاردة عندك يعني معظم المشاكل في المحاكم شيكات وفلوس واتصال على بعض، مش كده؟ واحد كتب امبارح في الجرايد ان في معرفش 50,000 امرأة محبوسة في وصولات امانة في ديون وشيكات. مش دي قضايا متعلقة بالمعاملات؟ طب ما عندنا الحكم الشرعي. كعب بن مالك اختصم مع رجل في مال حتى ارتفعت أصواتهما. النبي صلى الله عليه وسلم خرج فقال وسأل عن المشكلة، فقال لهذا المخاصم ضع من دينك، لكعب بن مالك ضع من دينك النصف. حكم ولا مش حكم؟ انت ليك عنده كام؟ 5000، خلاص خليهم ايه 2500 نزل عليه. قال افعل يا رسول الله؟ فقال للمخاصم قم فاقضه. احنا نزلنا ايه؟ نزلنا النص، خلاص روح انت بقى ايه اطلع وهات فلوس واقض الدين الذي عليك، ده قضاء في دين. اذن لا ترى مشكلة من قضايا الحياة الا وفيها حكم شرعي ثابت، فكيف يكون الاقصاء للشريعة في قضايا ثابتة؟ الكلام ده ماشي عند النصارى، لان ليس في الاناجيل شرع كامل، مفيش فيها لا حكم نكاح ولا طلاق ولا معاملات ولا مفيش عندهم الكلام ده. فهؤلاء محتاجون لسن القوانين، ولذلك بتجد الاختلاف عند النصارى في قضايا الحياة. أكبر مشكلة بتواجههم موضوع الطلاق، مرة يقولوا الطلاق حلال ومرة يقولوا حرام، كنيسة تبيح وكنيسة تمنع. الأرثوذكس في مصر يعانون، ليه؟ لأن الكنيسة سنت قانونا وهو أن الطلاق لا يشرع إلا في حالة واحدة وهي ثبوت الزنا. طب تعمل إيه؟ تأتي المرأة تثبت على نفسها وقوع الزنا عشان تتطلق، ولما تتطلق شفت المصيبة؟ من تزوج مطلقة فكأنما زنى بها. ده حكم شرع النصارى في الأناجيل الأربعة، أن المطلقة لا تتزوج لأنها بمثابة الزانية. يقول لك احترام المرأة وحقوق المرأة، بص المرأة عندكم وتكلموا بعد كده، أين حق المرأة؟ تمنع من الطلاق؟ واحدة كره زوجها يؤذيها ويضربها ويعتدي عليها ويمنعها حقها، ممنوع تتطلق. طب عشان تعمل ايه عشان تتطلق؟ تجيب واحد تزني معاه وتصور نفسها وتروح للقاضي انا زنيت عشان تتطلق، هو ده الشرع ماشي. ليه؟ لان يقول لك في نص بيقول وما عقده الله لا يفكه الانسان، اللي حاجه ربنا بيعقدها محدش يفكها. فدول ما عندهمش تشريع، فلازم يجيبوا قوانين وضعية عشان يتحكموا بيها، لكن انت مش محتاج للكلام دوت. ولذلك لما غلبوا في موضوع احكام الاسرة مش لاقين قوانين غربية تنفع، اضطر القضاء في بعض الدول الاسلامية ومنها مصر الرجوع للقضاء الاسلامي في احكام الاسرة بس، فاخذ ببعض الكتاب وترك بعضا. النهاردة القضاء المصري بيأخذ بالشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية فقط، الأحوال الجنائية لا علاقة له بالقانون الإسلامي، اللي هي إيه الزنا والسرقة والقتل، ده كله ملوش علاقة بالإسلام، ده كله إيه قانون نابليون. لكن الأحوال الشخصية أحكام إسلامية كلها مستمدة من الفقه الإسلامي بعض المذاهب وتخيروا بعض المذاهب في ذلك، دي مشكلة. إذا كنت آمنت بالقانون في الأحوال الشخصية فلابد أن تؤمن بالقانون في الأحوال الجنائية، لأن ربنا عاب على أناس فعلوا ذلك. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يبقى النص واحد والأمر واحد، ناخد بواحد والتاني ما ناخدش بيه. النهاردة لو جيت واحد تقول له فلان ما بيصومش رمضان، كبيرة عظيمة في قلوب الناس، لأن الصيام عند الكل، حتى اللي يقولك أنا الليبرالي بيصوم برضك رمضان فيش مشكلة. ليه يا جماعة بتصوموا رمضان؟ لأن ربنا قال في القرآن كتب عليكم الصيام. طب ماشي خدت بدية، فلماذا لم تأخذ بقوله كتب عليكم القصاص؟ هي نفس اللفظ. شيل الصيام حط القصاص. خدت بديه ما خدش بديه ليه؟ أصبح مستهجنا أن نترك الصيام، لكن مش مستهجن بل من العيب أن نأخذ بإيه؟ بالقصاص. شفت الفوارق العجيبة في التعاملات مع القرآن الكريم. فإذا عندنا باب القضاء في الإسلام حكم شامل لم يترك موضعا إلا وقضى فيه، حتى في الزرع والدماء والمعاملات والبيوع، كل المعاملات فيها نصوص محكمة. قالوا إن القضاء أو القاضي لا يخرج عن ثلاثة أوصاف: رجل لا يجوز له القضاء، ورجل يجوز ولا يجب، ورجل يحرم القضاء عليه. الناس في القضاء أقسام ثلاثة. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. اللي في الجنة ده مين؟ قال: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة. خلي بالك وصفنا هم علم وقضى، إذن من الشروط أن يكون إيه؟ عالم ويقضي بما يعلم. طيب ده الأول. الاثنين اللي في النار: رجل علم الحق فجار في الحكم، إذن عنده علم بس حكم بغير ما يعلم، بغير ما يعتقد، جار ظلم برشوة بمال بمصلحة، المهم إيه؟ إنه تحول في الحكم من حق إلى باطل. ورجل جهل الحق فقضى على جهل فهو في النار. الاثنين في النار، العالم والجاهل. العالم ليه؟ لأنه خالف الحق، والجاهل لأنه وضع نفسه في موضع المعرفة والعلم هو ليس مؤهلا لذلك. لذا لا يجوز لأحد أن يفتي في دين الله بغير علم، لأنه ده توقيع عن رب العالمين. قالوا في القضاء إن القاضي لابد أن يجمع شروطا ثلاثة لابد منها، هي طبعا متفرعة تفريعات كثيرة لكن ترد كلها إلى شروط ثلاثة. قالوا أول شرط في القاضي الكمال. الكمال في إيه؟ الكمال بمعنى خلق وخلق، يعني بالغ عاقل حر ذكر. ينفعش نجيب عيل نقول له ايه امسك انت القضاء، ولا عبد يمسك القضاء لده مملوك، ولا امرأة على قول الجماهير، وقد تكلمنا على قضية ولاية المرأة قبل ذلك. فالمرأة لا تكون قاضية. في صفات لابد فيها، منها الكمال في الخلقة، مش المعنى الوسيم والجميل، لا، يعني كمال الحواس، يسمع ويرى ويتكلم، لابد من ذلك. لأن هتجيب واحد أعمى لا يبصر، ربما تلاعب الخصماء عليه ولم يعلم ولم يميز، إلا في حالة إن وجد من يرشده إلى ذلك فلا بأس. افرض مثلا وجدنا في بلد إن أعلم واحد وأقوى رجل فلان هو أعمى، خلاص الخلل اللي عنده يسد بمن يرشده إلى الحق. نقول له ده فلان وده فلان، ده الخصم الأولين ده الخصم الثاني، حتى نجبر هذا العجز. فهذه حواس لابد منها، لكن موضوع الجمال والحسب وغير ذلك، يعني الصفات المتعلقة بالقضاء. واحد مثلا رجلي مقطوعة أعرج لا يضر، به مرض لا يضر، المهم أن يكون الحواس المتعلقة بالقضاء والتي إذا ضيعت أثر على القضاء لابد من كمالها. الشرط الثاني في القاضي أن يكون عدلا. العدالة يعني إيه؟ القاضي في الإسلام لا يجوز أن يكون فاسقا. ليه؟ لأنه مثلا لو جاله اثنين وبعدين قال فين الشاهد بتاعك، راح جاب شاهد، الشاهد ده معروف انه يعمل في الحرام فاسق، هل يصلح للشهادة؟ ما ينفعش، ده في الإسلام لا يصلح، فلابد أن يكون شاهدا مرضيا. طب أنت يا قاضي لا تقبل شهادة الفاسق، هل يصلح أن تكون أنت فاسقا؟ ما ينفعش. فالذي لا يقبل شهادة الفاسق نقول له ومن باب أولى، فلا بد في القاضي أن يكون عدلا ليحكم بين العدول، لكن عنده فسق لا يصلح. ثالثا أن يكون أهلا للاجتهاد، وقالوا لابد أن يجمع أصولا ستة، يكون عنده دراية بأصول ستة، دراية بالكتاب، دراية بالسنة، دراية بإجماع العلماء، دراية باختلاف العلماء في القضايا المشكلة، دراية بعلم القياس، دراية بعلم اللغة. لكن نجيب واحد عندما يستدل أو يحكم لا يعرف أين موضع الآية، لا يفقه أحاديث السنة، لا يعرف لغة العرب، دي كلها مشاكل، لأنه تعرض عليه قضايا تحتاج إلى اجتهاد واستنباط. لذلك قال تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، لازم علم. لذلك بتجد نوادر من بعض المفتين والقضاء لأنه لم يتعلم، فربما يأتي بحكم لا تعلق له بكتاب ولا بسنة ولا بأصول المسلمين. مرة واحد قاضي ذهب إليه رجل فعل جناية، وهذه الجناية ليس فيها نص على ما يقول القاضي في الكتاب ولا في السنة، عمل شيء من المظالم والعقوبات، هذا الأمر ليس له حكم ظاهر في الكتاب ولا في السنة. لو هو قاضي حقيقي يجتهد وينظر ويقيس، لكن صاحبنا ما عندوش. فجمع العلماء فقالوا له الرأي رأيك، اللي انت تشوفه اعمله. قال إني رأيت أن أضرب كتاب الله بعضه ببعض، أقلبه كده ثلاث مرات ثم أفتح، فما وقعت يدي علي حكمت به. قرعة، قعد يقلب مرة اثنين ثلاثة، راح فاتح المصحف وقع ايديه على قوله تعالى سنسمه على الخرطوم، فقطع انفه. شفت بقى الحكم الجميل دوت، ده حكم القاضي قطع الانف، هذا لا يصلح، لان القاضي مش قاضي قرعة تقترع على 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 قتل رجل او على قطع انفه، وهذه لا تذكر إلا في غباء المفتين أو في نوادر الأقوال. فهذا إن دل يدل على أن القضاء لا بد أن يكون بأصول، وقد سطر العلماء أحكاما كثيرة في ذلك، حتى قالوا أول بقعد لباب القضاء لك إيه؟ ثم إذا جلس في أول مجلس للقضاء أول ما يبدأ به النظر في المحبوسين. يعني ايه؟ عنده مشاكل، وخلي بالك دي مشكلة الناس تعمل في المحاماة بيعانوا منها، واحد محبوس ولسه الحكم ما ثبتش عليه، وفي ناس تانية ما دام دعاوى حدش محبوس، المفترض في القضاء يبدأ بمين؟ هات المحبوس الأول. ليه؟ لأن الحبس عذاب ولا يعذب أحد إلا ببينة، شفت الإخواني التصور عامل إزاي؟ ده الفقه الذي لما بعدنا عن وقعت المظالم يقول لك لا المحبوس الأول ما تركنوش آخر واحد، لا في أولويات. إحنا لو تتبعنا بقى مسائل القضاء في الإسلام سنرى عجبا إن دل يدل على عظم هذا الدين كيف كرم الإنسان واتت الجاهلية فأهانت. البخاري عقد الباب باب موعظة الإمام للخصوم وذكر حديث في هذا الباب. الحديث ذوت كرره بعد تقريبا 10 أبواب في كتاب الأحكام، فإحنا هنرجع 10 أبواب لأنه في نفس الكتاب كتاب الأحكام. بوب عليه بابا آخر وقال باب من قضى من قضي له بحق أخيه فلا يأخذ. كلام البخاري في هذا التبويب كلام عظيم جدا. قال فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. يعني إيه؟ القاضي حكم إن أنت لك 1000 جنيه من خلال الأدلة والإثباتات، لكن الواقع إن أنت مالكش حاجة. بس الواقع دوت حكم ظاهر ولا حكم باطن؟ باطن. القاضي يحكم بالظاهر ولا بالباطن؟ مالوش غير الظاهر، حكم بالظاهر. القاضي عليه وزر ولا معلوش وزر؟ ليس عليه شيء لأنه حكم من خلال الأدلة الظاهرة. طب اللي حكم إليه الذي حكم له وهو يعلم أنه ظالم، هل بهذا الحكم حلت له المظلمة؟ لا. انت عارف كم من أراضٍ اغتصبت وبيوت وعقارات بمظالم، ولما القاضي حكم قال لك الحمد لله احنا خدنا القضية، لكن ليعلم أنه أخذ قطعة من النار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله يوم القيامة في 7 أراضين. إذن تعاملنا مع الناس مبني على التعامل بالظاهر، إننا ليس لي أن أحكم على الناس ببواطنهم، وإنما الحكم على ما ظهر منهم. فليتقي أحدنا رب العالمين في قوله. ذكر الحديث بعدها قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. هذا النص مرعب لمن أخذ حقا ليس له، ويعلم في هذا الحديث أصول القضاء. أول فقرة قالها إنما أنا بشر، يعني إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. هو بشر في أصل الخلق لا يختلف عن أحد شيئا، كان في بطن أمه كما نحن، ولد كما يولد البشر، عاش صبيا كما عاش البشر، صار في الدنيا وعمل وأكل وشرب كما يأكل البشر، لكن تميز على البشر بصفات الكمال التي نشأه الله عليها. لأن بعض الغلاة يغالي يقول لك لا ده هو نور مش بشر، لا نور الهداية، نور بوحيه، نور باتباعه. أما في أصل الخلق هو بشر، لكن تميز عن كل البشر بالاصطفاء والاجتباء بصفات الكمال والجلال وبتزكية الله تعالى له، فصار أعلى من الملائكة قدرا بهذا الوصف. قال: وإنه يأتينا الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، في رواية فلعل بعضكم أن يكون ألحن، كلام منظم. وفعلا احنا بنقعد في بعض المجالس واحد تعلم انه الحق ليس معه، لكن يجيد عرض القضية، وصاحبنا اللي معه الحق على قده مش عارف يتكلم، او ما اتكلم كلمتين يتهته ويتلعثم ويسكت مش قادر يعبر، فالثاني غلب بفصاحة اللسان والحق ليس معه. للأسف يعمل هذا العمل كثير ممن يعمل في المحاماة، يقول لك الراجل دوت ما شاء الله يفعل قاضي كلمتين يخليه يحكم له حتى لو كان الحق مع الغير. طبعا مش كل من يعمل في هذا المجال، لكن بعض الناس يستعمل هذه العبارات للتأثير على القضاء، فليعلم أنه لا يأخذ حقا له، إنما يأخذ نارا يعذب بها يوم القيامة. فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي لهذا الرجل لأنه أتى بالظاهر، أما الباطن فلا، وبذلك كان يحكم على كل الناس. يعني المنافقين يتعامل معهم معاملة الظاهر، وهم يصلون معه في المسجد ويبطنون الكفر، لكن التعامل هم مسلمون مثلنا لأن الظهر إيه؟ إنه مسلم لكن أبطن الكفر. لما جاء رجل وقال كلمة فاجرة قال: يا محمد اعدل فإنك لا تعدل. الرسول بيقسم مال، فصاحبنا شاف التقسيم قال لك في ظلم واقع، اعدل فإنك لا تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل. وقال في رواية تانية: اتق الله يا محمد. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فقال ابن وليد: الكلام اللي قاله الرجل كان شديدا على وقع خالد، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون مصليا، والصلاة تعصم الدماء. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. ده كلام في إيه؟ كلام في القلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. شفت القاعدة؟ إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، يعني ليس لي إلا ما ظهر مني، أما الباطن فليس لي. النهاردة شيء عجيب، الإعلام نحن عنده متهمون على الدوام، علم دليلا أو لم يعلم، الأصل التهمة فينا، ثم دخلوا إلى سويداء القلب عندنا وأخرجوا ما عندنا من القلب، لا أدري كيف وصلوا إلى ذلك. فترى تناقضا عندهم في العبارات. هديكم مثال على ذلك: قبل الثورة أكثر من 50 سنة، أي واحد بهذا السمت كده لابس الجلابية ومستحي بيتقال عليه في الإعلام إرهاب، مش كده؟ ده الوصف اللي احنا تعودنا عليه واصبحت بالنسبه لنا ايه، حاجه كده زي سبحان الله، مفيش مشكله، ارهابي، يعني رجل بتاع ايه، بتاع تفجير، بتاع ثوره، ها، واحد مش سهل يعني. النهارده بتقال علينا ايه؟ لان الثوره بقت كويسه فما ينفعش نبقى ارهابيين. امال يتقال علينا ايه؟ مش كنتوا مع الدوله زمان؟ اللي هو احنا ايه بالظبط؟ طب اعتذروا ان احنا كنا ارهابيين، وقولوا ان احنا كنا بنقول بعدم الفرج على الحاكم، لكن انت ما اعتذرتش، لكن انت في الحالتين ايه؟ متعقب. متعقب اتلغت كلمة ارهابي النهاردة وحل محلها. انت كنت بتقوله مفيش خروج على الحاكم، مش ده الواقع؟ كل اللي كان بيقوله زمان انتوا كنتوا ارهابيين، الكلمة دي اتمسحت من القاموس وحل محلها، لانها ما تنفعش تمشي اليومين دول، لان ارهابي النهارده تبقى مساله جميعه. انتوا كنتم ايه؟ وقود الثوره، والثوره حاجه كويسه. لا لا لا، انتوا مش مشاركين فيها، انتوا كنتم بتقولوا بعدم الخروج على الحاكم. اذا انت متهم في الحالات كلها. تنظر الى دليله على ذلك، ما عنده اي شيء الا الوقاحه وقله الدين والمروءه. والمتكلم هو المتكلم، والقناة هي القناة، فربنا ثبتنا على الإيمان. يقول: فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. هنا مش تخير، لا ده تخويف. تخويف مش معنى فليأخذها يعني ياخد حلال أبدا، إنما وقعت موقع الزجر والتغليظ. ساق بعض حديث متعلق بالمسألة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدتي زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال ابن أخيه: قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله تعالى. الحديث دوت عشان تفهموا له قصة قديمة. في الجاهلية انحطت الأخلاق والسلوكيات والنخوة، فكان الرجل صاحب المال يشتري الولائد النساء ويعملن عنده بغايا، كل واحدة تشتغل وتجيب له آخر الشهر مبلغ. طيب ما كانش في زمان وسائل منع الحمل زي النهاردة، فالمرأة تعمل في البغاء ويقع عليها الرجال. فكان في واحد اسمه القائف. القائف دوت يعلم الناس بالشبه، فإذا حملت المرأة يدعى القائف، وعندها سجل، سجل الزائرين حضور وانصراف، ها؟ فيدعى القائف: تعال الواد دوت يطلع ابن مين؟ يبص له، يبص للسجل، لا يختار فلان، الواد ده ابن ايه؟ ابن الراجل دوت. فينسب الى هذا الرجل. شفت الامر وصل لهذا الانحطاط؟ ينسب اليه. وهذا كان صورة من صور النكاح في الجاهلية التي هدمها الاسلام. ما تنفعش. الزواج كان على 10 صور، أبطل 9 وأبقى صورة واحدة وهي الزواج الصحيح الذي نتزوج به. فاللي حصل إن زمعة ابن الأسود والد سودة، كان عنده جوال يدخل عليهن الناس للبغاء، الكلام ده في الجاهلية قبل الإسلام. فزمعة هو صاحب هذه الأمة، يعني له أن يطأها لأنها ملك يمينه، خدت حرب في غارة وكان مشغلة مسرحة تعمل في البغاء. فعتبة ابن أبي وقاص وقع عليها، الواد لما طلع طلع شبه عتبة، فعتبة ابن أبي وقاص قال لسعد ابن وليدة زمعة ده ايه ابني، روح وخده ويلحق بيه. هي دي المشكلة. طيب قضية في الجاهلية تخالف الفطرة والعقل والدين والنخوة، ماذا فعل في الإسلام؟ الحديث يبين ايه اللي عمله. نرجع تاني الحديث بعد المقدمة دي، يقول كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص، قال له إيه؟ أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. يعني إيه؟ الواد دوت اللي أنا فجرت بأمه هذا ينسب لي مش لحد تاني. فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال ابن أخي، بصير كده شف فعلا في شبه بعتبة، قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال، اللي هو مين بقى؟ عبد بن زمعة ابن زمعة بن الأسود أخو سودة، فقال أخي وابن وليدة أبي، دي جارية أبي وأبويا كان ملك يملكها، فولدت هذا الولد فدوت مولود في بيت أبي وعلى فراش أبي. فقال ابن عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوق اختلف وذهب كل واحد متعجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد يا رسول الله ابن أخي ابن عبد كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. مشكلة، فبمن فلمن يحكم؟ المرأة دي في بيت مين؟ عبد بن زمعة ولا عتبة بن أبي وقاص؟ في بيت عبد بن زمعة هو صاحبها. إذن العلاقة في الأصل بين عبد بن زمعة وبين الوليدة مباحة ولا ممنوعة؟ مباحة لأنها ملك يمين على فراشه. طيب علاقة عتبة بن أبي وقاص بهذه المرأة حلال ولا حرام في الإسلام؟ حرام. ينفع نحكم بحكم الجاهلية بالشبه ولا نحكم بالأصل الشرعي؟ بالأصل الشرعي. فقال له إيه بقى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. يعني إيه؟ حكم بثبوت الولد لصاحب الفراش، ده الحكم الثابت، إلا في حالة واحدة، يعني واحد تزوج امرأة وشك في الولد الذي أنجب منها، قال ده مش ابني، هذا الولد من فلان، نقول له الأصل أن يلحق بيك إلا في حالة واحدة، أن تلاعن امرأتك، واللعان أن يلعن كل واحد صاحبه كما في سورة النور. فإذا لعنت افترقت مع المرأة والولد لا ينسب لك، لكن غير اللعان ينسب لمين؟ لصاحب الفراش، واخد بالك؟ فقال الولد للفراش، ده الحكم العام، إلا في اللعان وللعاهر الحجر، أي لا حكم للزنا، الزنا لا يؤثر ولا علاقة له ولا يثبت به نسب ولا علاقة. بس في حاجة، قال لك أنا حكمت بالحلال والحرام لكن الشبهة قائمة ولا مش قائمة؟ قائمة. فلما وقعت الشبهة قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه، لأن في إيه؟ في شبه. فمن باب الورع والاحتياط، مع ان الحكم ايه؟ انه مش ابن عتبة، لان في شبه. طب ليه ما حكمش بالشبه؟ مع ان الشبه كان محكوم به في بعض المسائل، لانه خد بالاصل، والاصل هو الفراش. ثبت الفراش لزمعة فلا ينتقل من هذا اليقين الى شبهة. ماشي، سبحان الله. شوف الاسلام حافظ على الاعراض يا اخي. ده في المعارك لما نخش كده ونغزو بلادا وناخذ النساء سبايا، يحرم على المسلم ان يطأ امرأة من السبي حتى تستبرق. ما ينفعش ياخدها ملك يمين ثم يطأها قبل الاستبراق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وخلي بالك لما نيجي نتكلم في قضايا الجماع بنستعمل الكنايات من الأدب. النهاردة البجاحة وصلت مداها مع الانفتاح الإعلامي، كل واحد ولا واحدة سفلة مجرمة تتكلم بما يخدش الحياء بغير رادع ولا لكيف، ولا حد بيقول الكلام ده يا جماعة عيب يتقال في التلفزيون. لا، شوف الكلام، لو انت سمعت الحديث دوت ومش فاهم ايه حيثيات النص تفهم ايه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، تفهمها ايه؟ في الزرع، في الغيط. لكن هل قصد ذلك؟ لا، مش ده المعنى خالص. ده اللي يفسره بالمعنى دوت نقول عليه انت جاهل مش فاهم. لان الكلام ده قاله فين؟ في بعض الغزوات، لما اتى رجل واراد ان يطأ امرأة من السبي قال الكلام دوت. فتفهم ان الحديث وقع بسبب. فعندما نتكلم على ما يستحيا منه ما ينفعش اقول الكلام الظاهر الا في حالة واحدة بس، وهي عند الحكم بجناية على رجل. يجوز لي أن أسأل سؤالا محرجا عشان أتبين، زي ما جه ماعز وقال وقعت على امرأتي يا رسول الله، قعد إيه؟ قعد ينطقه حتى قال باللفظ الصريح. في الحالة دي بس، لماذا؟ لأنه لو قال وحكم عليه بالجلد أو بالرجم وتبين أنه لم يفعل الزنا وإنما فعل مقدمات الزنا يلام القاضي بل يدفع ديته. يبقى لازم إيه؟ الكلام صريح، لأن بعض الناس لا يعلم ما معنى الزنا، قد يعتقد أنه بمجرد المباشرة وقع في الحد. لا، لابد من العلاج. فبعض الناس لا يفهم، فمن هنا خرج من الأصل الكلام في إقرار الزاني. لازم نسأله ونفهم ماذا فعل بالضبط. الكلام ده مين اللي يعمله؟ القاضي، حتى لا يخطئ في العقوبة. لأنه قال لأن يخطئ أحدكم في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، أظن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن الأصل في كل ما يستحيا منه، وده تعليم ربنا لنا، أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني المكان، جاي من المكان الذي تغوط، بقاش تغوط، لأ، كلمة ما تتقالش. فنستعمل إيه؟ الكناية لنتعلم الأدب. إذن الإسلام أتى والجاهلية قائمة، عمل إيه بقى؟ تعامل مع الجاهلية. المباح قمنا به، والحرام منعناه. لكن لا ينبغي أن نقبل الجاهلية بكل ما فيها. احنا النهاردة نعيش عصرا من عصور الجاهلية وتغييبا لأحكام الملة. فعندما نقول الإسلام يعني أننا لا نقبل أمرا من أعمال الجاهلية. فهتجد أن هذا المثال هو مثال على آلاف الأمثلة. ما الذي أطله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمال الجاهلية؟
حكم الحديث دلوقتي التحليل ايه الحكم الشرع في الولد الفراشي في التحليل حضرتكم الشرع عشان دلوقتي في تحليل
إذا أوصلنا التحليل العلمي إلى درجة اليقين يثبت به كما قالوا في مجمع الفقه الإسلامي هم بيسموه الدي إن إيه إذا ثبت يقينا أنه لهذا الرجل يدخل في حكم القائف أيضا. نعم هنجد أن أعمال الجاهلية كانت كثيرة. جه الإسلام أقر المباح الحلال الطيب وحرم الحرام. النهاردة في زوبعة على هامش الكلام حول موضوع السياحة وده عمل من أعمال الجاهلية أصلا. السياحة للسياحة. جه الإسلام وقنن القضية دي. أنا أفرع تفريع صغير ولعلنا نفرد محاضرة كاملة عن إيه معنى السياحة في الإسلام وضوابط السياحة. أصبحت المشكلة في قيام الإسلام في الميول مش كده؟ دي المشكلة. طب الإسلام كيف يتعامل مع الميوهات؟ يعني خلاص بقى أصبحت الحريم مش هيمشي إلا بالميو. إيه المصيبة دي؟ إيه سفاهة العقول التي يتكلمون عليها؟ فلا بد أن نعلم إيه معنى السياحة وضوابط التعامل في السياحة الإسلامية. جمعت لكم مختصرا صغيرا في نقاط محدودة ولعلنا نفرد بعد ذلك فصلا، لأن للأسف يا جماعة أكثر الذين يتكلمون والله عن جهل، وكما قالوا من جهل شيئا عاداه. هم أصلا ما تعلموش أصلا الإسلام، هم دخلوا الإسلام بالاسم والبطاقة، لكن قعد وتعلم وقرأ كتاب إسلامي ما حصلتش. هو آخره يقرأ لمفكر غربي لقانون أجنبي، لكن الإسلام ما فتحش أصلا كتاب. هم جاهل بهذا الأمر، فلابد من تأصيل القضية. السياحة في الإسلام معناها إيه؟ كما يعرفها المعجم الوسيط، وهذا من الكتب الرائعة جدا في اللغة العربية في مجلدين، بيقولوا إيه؟ السياحة تدل على التنفل في البلاد للتنزه أو للاستطلاع والبحث والكشف ونحو ذلك، لا للكسب والعمل والإقامة. ده المفهوم الإيه؟ المعاصر. ده اللي بيحصل، بيجوا السياح بيعملوا إيه؟ تنزه، تفسحهم، يلفهم، يعربدهم، هو ده إيه؟ دي السياحة في المفهوم المعاصر. السياحة في الإسلام إيه مفهومها؟ زمان كان السياحة معناها عند بعض المذاهب الصوفية إجبار النفس على التعذيب والإرهاق، يقعد يمشي مسافات طويلة جدا تعذيبا يعتقد أن هذا التعذيب قرب وعبادة. لذا بتجد كلام العلماء زمان لما يسأل عن السياحة يقول لك حرام، لأن السؤال على أي سياحة؟ التعذيب، واحد يعذب نفسه. فمثلا سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يسيح أحب إليك أو المقيم في الأمصار، فقال أحمد أما السياحة في ما السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. عشان برضه نفهم قصده على إيه، واحد بيعذب نفسه طلع ماشي على أقدام في الصحراء بغير منفعة، ده ما ينفعش. مثلا لما شاف واحد في الحج، الحديث في الصحيح، ماشي بيشد الجمل بتاعه اللي هيذبحه في الهدي، فقال له رسول الله اركبها، اركب الناقة دي، قال إنها بدنة، يعني معمولة للإيه؟ للذبح. قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها. ثلاث مرات يأكد عليه، لأنه شاف إن المشي تعذيب. إيه الفايدة؟ طب أنت نظرت ديت للهدي، إيه المنع إن أنت تركبها؟ يعني إذن التعذيب بغير مصلحة مش مشروع. يقول ابن رجب الحنبلي تعليقا على كلام أحمد: والسياحة على هذا الوجه قد فعلها طوائف من ممن ينسب إلى عبادة واجتهاد بغير علم، ومنهم من رجع لما عرف ذلك. يعني إذن أحمد فتوى على إيه؟ على سياحة التعذيب. طب الإسلام جه وأقر السياحة في مواضع، وضع لنا الضوابط، عمل إيه؟ قال لك السياحة مرتبطة بعبادة، فالحج سياحة والجهاد سياحة. فالسياحة عندنا في الإسلام درجات. أول درجة في السياحة أن تسيح في الأرض عابدا، أن تسيح في الأرض مجاهدا. في حديث حسان الشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. دي نوع من السياحة. نوع آخر من السياحة طلب العلم، نطلع كده نحضر محاضرة، نتعلم، ندور على العلماء، نسافر لنجمع المصنفات، لنستمع إلى العلم. الخطيب البغدادي صنف كتابا بعنوان الرحلة في طلب الحديث، سياحة طالعين رحلة عشان إيه؟ طلب الحديث. فهذه من السياحة المعروفة والتي أقرها الإسلام. وقال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. قال عكرمة: السائحون طلبة العلم. وإن كان تفسير الجمهور أن السائحين هنا معناه الصائمين لأنه ترك الملذات والشهوات، لكن بعض السلف قال السياحة في الآية معناها طلب الحديث أو طلب العلم. من السياحة المشروعة أيضا أن تسيح في الأرض متدبرا ومتفكرا في خلق الله تعالى. قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. فقال لك امشي للتفكر للاعتبار. فمن المباحات في قضية السياحة أن تسيح في الأرض أيضا لعلتين. العلة الأولى التفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. قال رب العزة: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. شوف الآية: فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. إما تتفكر في خلق الله تعالى، سنريهم آياتنا في الآفاق معتبرا، أو تمر على قوم أهلكوا اتعاظا لكن لا يجوز المكث عندهم، إنما يمر مرا سريعا لكن نعمل فيها استراحة ومجلس ونصور، هذا محرم، أماكن الخس والعذاب لا يجوز السطن فيها، بل لا يجوز المرور عليها ببطء. خلي بالك حتى لو مررت عليها تمر مسرعا أي موضع في خسف أو عذاب. طيب إيه بقى الضوابط اللي الإسلام وضعها في موضوع السياحة؟ أولا يحرم السفر بقصد تعظيم بقعة بعينها إلا المساجد الثلاث فقط، أي موضع غير المساجد الثلاث لا يعظم لذاته أبدا. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فأن يعظم مكان على وجه الأرض لم يعظمه رب العالمين محرم. لكن أنا مثلا عندما أرحل لعالم، أنا رحلت لتعظيم المكان اللي فيه العالم ولا تعظيما لهذا العالم؟ للعالم وليس للمكان. أنت جيت المسجد النهاردة عشان أن نور الإيمان له فضل على غيره ولا عشان فيه درس علم؟ جاي للدرس لو احنا نقلنا فابو الذهب خلاص جزاك الله خير. هذا هو. اذا الفضل ليس للبقعة بذاته، لكن المسجد النبوي الفضل في الحرم، في الاقصى، في ذاته. لكن ما نجيش بقى ايه نقعد نعظم ونقدس ونتغنى بهذه المواضع، فهذا ايه اصل لا ينبغي ان نحيد عنه. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت الى الطور فلقيت كعب الاحبار فجلست معه، وذكر حديث طويل، ثم قال: فلقيت بصرة ابن ابي بصرة الغثاري، فقال: من اين اقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو ادركتك قبل ان تخرج اليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي الا الى ثلاثة مساجد، الى المسجد الحرام، والى مسجدي هذا، والى مسجد الياء او بيت المقدس. بصرة كان راح فين؟ سياحة لجبل الطوف اللي ربنا كلم موسى عليه قال له لا ما تروحش، تعظيما لهذا المكان، وانما تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. ماشي، من لسه ايه هنفصل ان شاء الله فرق بين الرؤية والتعظيم. ماشي، اول حاجة لا يعتقد. اذا الكلام هنا ايه؟ كلام عقيدة، يعني لا تعتقد ان هذا الموضع موضع فاضل. لما تروح مثلا مكة والمدينة تخرج من الحرم يقول لك مزارات، فالبعض ربما يعتقد فضلا في هذا الموضع، في غار، في جبل، في مكان، في طريق. لا، اذا انا كباب عقيدة لا اعتقد، لكن لا تمنع الزيارة، لا تمنع الزيارة للاعتبار، اما اعتقاد التعظيم فلا. ثانيا، السفر الى بلاد الكفار مقيد، اما لعمل او لمصلحة دينية او لعلاج او لعلم ليس في بلادنا من علوم الدنيا، لا بأس. طيب، واحد مسافر للسياحة، لا تفعل. ليه؟ لن تسلم من الفتن، لانك اذا ذهبت هم اصلا سايحين على بعض، فعندما تذهب الى مواضع السياحة في بلاد مباحة فيها كل الاشياء فلن ترى الا الحرام، ولن تجلس الا في موضع يعصى فيه رب العالمين. قال لك ما تذهبش الا لحاجة او ضرورة، والسياحة من اجل التفكر في حد ذاتها ليست ضرورة تبيح ذلك الامر. لماذا؟ لان المكث في مكان الفساد منهي عنه في الكتاب والسنة، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وكنا نخوض مع الخائضين. آيات كثيرة جدا بتنهى عن المكر في مواضع الفساد. طيب، السفر إلى آثار الأمم السابقة. عندك في الأردن في أمم أهلكت. رب العالمين يقول في الكتاب إيه؟ ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الآية فيها إعجاز قرآني. غلبت الروم فين؟ في أدنى الأرض. أدنى ديت معناها إيه؟ المفسرون بعضهم يقول في أقرب الأرض، يعني أقرب البلاد إلى بلاد العرب، لأنها وقعت المعركة في الأردن بالضبط، في بلاد الأردن بجوار البحر الميت. لما نيجي نبص نجد ان علماء اخرين يقولون ادنى الارض معناها اخفض الارض، اخفض مكان في الارض ولا تعارض، يعني في اتفاق ان المعركة وقعت بجوار البحر الميت، ده اتفاق. لكن تنازعوا ادنى معناها ايه؟ اقرب صحيح، لانها قريبة من بلاد الجزيرة العربية. انت لما تروح العقبة اكنك وصلت السعودية، في قريب من بلاد العرب. واخفض لان ادنى في اللغة ايضا من معنيها الانخفاض، وده معنى صحيح. سبحان الله، النهاردة جميع علماء الجيولوجيا يقولون اخفض مكان على وجه الكرة الارضية البحر الميت. اخواني، البحر الميت تخيل المسافة، مستوى أدنى من سطح البحر 400 متر. ليس هناك على وجه الأرض مكان أخفض من المكان دوت. 400 متر أو 400 كيلو متر، يعني لا أذكر بالضبط، يعني إن شاء الله أؤكدها المعلومة درس اللقاء الجاي. لا 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 لا، 400 كيلومتر عن سطح البحر. نعم، 400 كيلومتر عن سطح البحر. أي البحر الميت أخفض بكثير. ليس هناك موضع في مصر، أخفض مكان في مصر في المنطقة الغربية حوالي 5 كيلومتر من سطح البحر، أخفض مكان في مصر. البحر الميت 400 كيلومتر. إن شاء الله الدرس الجاي أجيب الكلام المنقول في ذلك، لكن هذا أكيد عندي. فعندما نقرأ في أدنى الأرض المعنيان قريبا، ده موضع هلاك وعذاب، وديار ثمود في قريب من المكان، وديار شعيب هكذا. وقالوا بأن قوم لوط قلبت عليهم الديار، والمكان الذي قلبوا فيه البحر الميت نفسه، وجدوا انه فيه أبنية وبيوت في قلب البحر الميت. طيب المكان دوت نروح ولا ما نروحش؟ قال العلماء اي مكان فيه خسف او عذاب لا يذهب اليه. في غزوة تبوك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود قال لا تمروا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم ما أصابهم. في الحج مثلا بن عرفة بن منى ومزدلفة في وادي محسر، وادي محسر دوت اللي هو إيه؟ الذي وقع فيه الإهلاك على إبرهة والفيل. أول ما نزل الوادي أسرع الناقة، امشي بسرعة، واخد بالك ليه؟ لأنه مكان وقع فيه خسف عذاب. فأي مكان من آثار السابقين نمر عليه لا نجلس، إنما نمر مرا سريعا أن يصيبنا ما أصابهم، ده الأصل. لذلك العلماء لما علماء الجزيرة العربية لما صيلوا عن منطقة قوم شعيب، مساكن شعيب، قالوا اشتهر عند الإخباريين أن منازل مدين الذين بعث فيهم نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام هي في الجهة الشمالية الغربية من جزيرة العرب، والتي تسمى الآن البدع أو البدع، ضبطها مش لا أعلم، وما حولها والله أعلم بحقيقة الحال. وإذا صح ذلك فإنه لا يجوز زيارة هذه الأماكن لقصد الفرجة والاطلاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر وهي منازل ثمود قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. يقول ابن القيم في كتاب زاد المعاد في أحداث غزو التبوك، يقول أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا. ومن هذا إسراع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى ومزدلفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه، فهذه أماكن فيها عذاب وقصف. طيب غير كده يجوز المرور، آثار للسابقين للعبرة والاعتبار والنظر، لكن ليس أصلا ولا دينا يدان به ولا يؤمر به، غايته أن يكون مباحا طالما المكان ليس من أماكن العذاب والقصف. يمر معتبرا بالأمم السابقة كيف أنهم ماتوا وهلكوا وبقيت آثارهم. هنا بقى المشكلة في قضية دخول الكافر للسياحة في بلاد الإسلام، يباح أو لا يباح؟ أولا لابد من القناعة بأن الأرزاق بيد الله، يقول رب العالمين مبينا قضية سياحية خطيرة جدا، أهل مكة رزقهم كان منين؟ من السياحة الدينية، إن العرب يجوا إيه؟ يطوفوا ويعتمروا ويحجوا، يجيبوا التجارة ويبيعهم ويشتروا، دي حياتهم. ربنا قال لهم إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أظن ده إيه؟ إبطال للسياحة المحرمة، خلاص كل حاجة. طب ربنا عارف اللي في النفوس، بس هنعيش إزاي والمصدر والفلوس؟ على طول بعدها وإن خفتم عيلة فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. تأصل أننا لا نحيد عنه. إذن العلماء قالوا لا مانع من دخول المشركين بلاد الإسلام بقصد السياحة، مش ممنوع، لكن يلتزم بأحكام الملة، بقواعد الشريعة، بالمظهر العام في الطريق، ليحافظ على مقدسات البلاد، عندنا حلال وحرام، فلا يتخطى حدا ولا يتجاوز منهجنا. وإذا دخل بلادنا صار في حكم المستأمن، يعني لا يعتدى عليه، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. دخل البلاد بطريقة رسمية بجواز سفر وختم فيه دخل البلاد، صار مستأمنا لا يعتدى عليه، لكن في المقابل يلتزم بأحكام الملة، فلا يتعدى حرمات البلاد ولا ينشر الفحش والبذاءة في بلادنا، إنما يلتزم بقواعد الملة، فمن التزم بذلك دخل البلاد أهلا وسهلا، ومن أراد الدخول للإفساد فلا حق له في ذلك. يعني لو في واحد دخل وتبين أنه جاسوس للدولة التي أتى منها، هنعمل فيه إيه؟ يتحاكم بالقانون ولا يعترض على أحد. طب لما يجي ينشر الفساد والإذ في البلاد، جالي مرة واحد من الشباب يعمل في بعض البلاد السياحية، يقول أنا مصاب بالإيدز، شاب مصري، ليه يا ابني كده؟ قال لي يا مشيخ اللي يروح هناك لازم يعمل كده، مصاب بالإيدز، يعني نضيع شبابنا بهذه الأمراض الفتاكة علشان هذه المصالح؟ لا، إذن يمنع الزنا، يمنع الفساد، هو ده الأصل. إذن احنا بنقول القضية ليست ممنوعة، المسألة مباحة، يدخل وهو مستأمن ولا يعتدى عليه، لكن في المقابل يلتزم، كما أننا عندما نذهب إلى بلادهم نلتزم بالقوانين، مش كده ولا إيه؟ بتروح هناك بتلتزم بالمرور بالتعاملات، بل القيود هناك أشد في التعاملات، كل حاجة لها نظام. ويذهب المسلم يلتزم التزام كامل بالنظام الذي ينفذ هناك. طب ليه؟ لماذا ينزلون بلادنا لا يلتزمون بالنظام الإسلامي؟ أظن القضية لن يعترضوا عليها إن علموا أن عندنا منهجا ونظاما. فللأسف لأن الإسلام مغيب عند الذي يتكلم في القضية بيصطدم، لأنه لم يتعلم ولم يفقه أصل القضية. هذه إشارات سريعة على بعض القضايا، لكن لعلنا إن شاء الله نتعرض لكل مسائل السياحة في مرة قادمة، لأن إخواني كل القضايا مسطرة. ده الإمام السيوطي صنف كتابا في الأهرام، محدش عمل كتاب في الأهرامات غير السيوطي، تحفة الكرام في أخبار الأهرام. ها؟ تحفة الكرام في أخبار الأهرام، وجاب لك تاريخه واللي مكتوب فيه ومن الذي فيه. يعني المسألة بالنسبة لنا معروفة ومسطرة وتكلم فيها العلماء وقننوا قضايا التعامل مع مثل هذه المسائل، لكن المعترض لم يعرف ماذا قال علماء الإسلام في قضية السياحة، فلذلك عنده إيه؟ صد، لأنه جاهل بحقيقة هذا الأمر. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: في الفترة الحالية كثر الكلام عن الآثار الفرعونية، هل هي حضارة حلال أم حرام؟ ولكن السؤال: إذا كان حراما لماذا لم يأمر عمرو بن العاص بهدمها عند دخوله مصر؟ جميل. أولا، لا يلزم من وجود الآثار وجوب الهدم، لا يلزم من وجود الآثار وجوب الهدم، يجوز للقاضي والحاكم أن يترك أمرا مما يخالف الشريعة درءا لمفسدة عليا وتحقيقا لمصلحة عليا. أهل مصر كانوا على الوثنية وبعضهم كانوا على النصرانية، فلو أن، وده يحتاج أولا إلى إثبات هل عمرو بن العاص رأى ذلك أو لم يرى، المطالب أو المعترض يثبت أولا أن عمرو بن العاص ذهب إلى الأهرامات وتركها كما هي، لكن هذا لم يثبت عندنا، ليس هناك نص يثبت ذلك. على التسليم بأنه رأى ذلك، فلماذا لم يهدم؟ وهل كل محرم إذا كنا بالتحريم يجب هدمه؟ خاصة الأهرام ليست حراما، هذا بناء فعل في عصر الفراعنة، الهدم للتماثيل، الهرم ليس تمثالا ولا يعبد، حد في الفراعنة عبد الأهرامات؟ أبدا. إذن الهرم مش حرام في الأصل، عشان نقول بالهدم يهدموا ليه أصلا؟ لأنه مش حرام. حتى لو قلنا بالحرمة، لو قلنا بالحرمة فإنه لا يجب الهدم في أي حالة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة الأصل هدم الكعبة وأن تبنى على قواعد إبراهيم، ما هدهش الكعبة. أعظم حرمة ولا الأهرامات؟ ها؟ الكعبة. طب الكعبة مش مبنية كلها، بني بعضها، ده انت لما بتحج بتستلم الركنين اليمانيين والركنين الشاميين لا يستلم لأنهما ليس من الكعبة، يعني ليس عند نهاية بناء الكعبة، النهاية لسه كتير عليها، ده الكعبة مبنية على تلتين المساحة بتاعتها بس لحد النهاردة، يعني في تلت خارج الكعبة لحد اليوم، في تلت خارج الكعبة. طب ليه ما هدمهاش؟ لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ثم بنيتها على قواعد إبراهيم. إذن البناء ناقص ولا كامل؟ ناقص. سابوا ليه؟ علشان مفسدة. فاحنا اولا لا نسلم ان عمرو راح وشاف، ثانيا ان الهرم ليس حراما، ثالثا انه لو فعل ذلك لترتب عليه مفسدة. ايه المشكلة في كده؟ ليس هناك اشكالا. لماذا يهدم اصلا؟ يعني انا عايز اعرف، مثلا قال لا تدع قبرا مشرفا الا سويته، ولا صنما الا طمسته، غايته شيل لو في ضريح شيله من الهرم وطلعه وانتهت المسألة، ما عادش قبر، ماشي كده. لكن عندما يقال لما هدموش، لانه ليس حراما. طب لما ردمش النيل؟ والنيل حرام، نفس القضية. فهذا افتعال واختراق لقضية لم يثيرها العلماء لانهم لا يرون بحرمة ذلك. فهي المشكلة كلها هي إثارة أشياء حتى يعني يطعن في تحكيم الشريعة. أصبحت القضية النهاردة مش قضية رغيف العيش، لا، قضية المايو. ما شاء الله الأمة كلها مش هتعيش إلا بالمايو، وسايبين رغيف العيش، واللي بياكلوا الزبالة بياكلوا الزبالة لحد النهاردة، مش كده؟ ويأتي الإعلام يروج لأفكار يصرف الناس عن الواقع المر اللي احنا عايشينه، بدأ بيتكلموا على الأمن والاقتصاد الذي ينحدر يوما بعد يوم. إخواني، أنا يعني أتحدث مع بعض الإخوة ممن لهم أعمال ومشاريع. أحد الإخوة عنده شركات ومصانع، يقول أنا أفلت شركات ومسافر السعودية الشهر القادم. ليه؟ يقول لي مش لاقي شغل. صاحب مصانع وشركات، ليس هناك تصدير ولا استيراد، سايبين القضايا الهامة الرئيسية وبنتكلم على الهرم والمايو. ده الإعلام الفاجر الذي يغذي الناس الهوابش، لأن الناس تتكلم عمره مجاع، كان عايش في رغد زمان وما زال يعيش في الرغد النهاردة. من الذي كان يغدق عليه المال من 50 سنة؟ مش الإعلاميين والفنانين وبتوع الكرة؟ هم نفسهم اللي بيكلموا النهاردة برضك على المايو وعلى الهرم. هو انت عشت يوم من الحرمان؟ عشت يوم من القهر؟ في حد وقف مذيع على الطريق في قانون الطوارئ؟ ما حصلش. دول كانوا ايه؟ هم الصفوة، السلة، المفكرون. اما نحن فالنهاردة بقى في الطعن كمان شغال. فهؤلاء لانهم لم يشعروا يوما بالحرمان، لم يشعروا يوما بالإيذاء، فيتكلمون على قضايا لا قيمة لها، وتركوا القضايا التي ينبغي ويجب عليهم لو كان عندهم دين، لو كان عندهم ولاء لهذه البلاد لتكلموا على الأركان التي تقوم بها الدولة. لكن للأسف تركوا الأصول وتركوا ما ينبغي أن نتكلم فيه، وراحوا يروجون دعاية ضد الإسلام. المسألة كلها مسألة إيه؟ تشويه الصورة الإسلامية، بس هو ده اللي عايزه. ملوش علاقة بقى البلد تولع تنحرق، مش قضيته. المهم البرنامج ينجح، ياخد 10,000 اللي بياخدها كل يوم في البرنامج، ده الهم. لكن قضية الدولة والشعب والمجتمع مش قضيته. إخواني، الناس دي في عشا وسطنا، عاشين في الأبراج داخل المكيفات. لرأينا منهم كفالة يتيم، ولا إطعام مسكين، ولا فقير، ولا معونة. مالهم لهم، لذلك سقطوا في نظر الناس. هو النهارده دلوقتي لما نيجي نبص، لما صوت في الانتخاب للإسلاميين، الناس الفايرة عارفة مين اللي بيخدم، مش كده؟ مين اللي بيأكل؟ مين اللي بيقطع؟ مين اللي عايش مع الناس؟ هات لي واحد ارتقى وبقى داخل في التلفزيون زي الناس ديت وعاش معانا، عاش وسطنا، تعامل معنا، ليس لهم وجود في الواقع. فهم فقدوا المصداقية، عايزين يرجعوا نفسهم تاني قادة وحكام على الناس. لا، خلاص انتهى. يظنون أن الناس لا يفقهون ولا يميزون، فهم ما زالوا يروجون. وكما قلت في المحاضرة، إن التسفيه والطعن في الإسلام لم يفتر. كنا زمان إرهابيين، النهاردة شالوا الإرهابيين وحطوا أنتوا كنتوا علماء السلطة علشان يزهدوا الناس فينا. فهذه حيلة ماكرة، لكن الحمد لله لا تنطلي علينا. حكم دخول الكافر في المساجد كما في الأزهر حاليا، يعني لعل السائل يثبت أولا هل هناك كفرة يدخلون الأزهر؟ إذا وقع ذلك يجوز للكافر أن يدخل للدعوة، يدعى للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن هثال في المسجد وكان كافرا وأسلم بعد أيام ثلاث، فيدخل متعلما مسترشدا ملتزما بآداب المساجد، لكن ما يخشش يعلمنا ولا يوبخ المسجد أو يدنسه، يدخل بأدب المساجد كما يفعل المسلمون. ما ينفعش يخش بالحذاء، ما ينفعش يكون على غير فيه نجاسة أو معه زجاجة الخمر، يلتزم بأداب الملة، وإذا دخل يدخل متعلما مسترشدا. أما يدخل معظم معلما فهذا يحرم، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.